بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الدروس ما يتعلق بموضوع الاعتكاف من موطأ الإمام مالك رحمه الله. وهناك كتاب صدر عن دار عالم الكتب، وهو موسوعة شروح الموطأ للإمام مالك بن أنس، التمهيد والاستذكار لأبي عمر يوسف ابن عبد الله بن عبد البر، مع القبس لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المالكي رحمة الله تعالى عليهم. قال مالك رحمه الله تعالى: كتاب الاعتكاف. ثم أورد حديث مالك عن ابن شهاب. قال مالك رحمه الله تعالى عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان هذا الحديث من الأحاديث التي تدل على الاعتكاف. قال ابن العربي رحمه الله تعالى: العكوف في اللغة والقرآن هو اللبث ببقعة مخصوصة. قال تعالى: فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. وقال: سواء العاكف فيه والباد. فجرت الشريعة على عادتها في قصر اللفظ المشترك على بعض متناولاته أو تخصيص العام على بعض محتملاته كما فعلت اللغة، فصار في الشريعة ما هو العكوف والاعتكاف في الشريعة فصار في الشريعة عبارة عن ملازمة المسجد في العبادة. الاعتكاف في الشريعة ملازمة المسجد في العبادة، وله ثلاثة أركان: النية والصوم وملازمة المسجد. الركن الأول النية، أن ينوي الاعتكاف، وهذا متفق عليه، لأن الاعتكاف عبادة والعبادة تفتقر إلى النية وتحتاج إلى نية. والركن الثاني قال الصوم، وهذا مختلف فيه بين الفقهاء، هل يشترط الصوم للاعتكاف أم لا؟ فيه خلاف، وسيأتي ذكر بعضه إن شاء الله تعالى. والراجح أن الاعتكاف يكون ولو من دون صوم، فيجوز أن تعتكف في أي وقت من السنة ولو لم تكن صائما. وملازمة المسجد، نعم، هذا ركن من أركان الاعتكاف، أن يلازم المسجد وأن لا يخرج عنه إلا لحاجة مما جاءت به الأدلة. قال: وأقله يوم وليلة. هذا أقله عند المالكية، وفي المسألة خلاف، أقل الاعتكاف يوم وليلة، أما اليوم فلأنهم اشترطوا الصوم، والصوم يكون في اليوم الذي هو النهار، والليلة كذلك أيضا جعلوها متممة لماذا؟ لليوم. والأقرب والله أعلم أن أقله إما يوم وإما ليلة، فإن هذا أقل ما ورد في الأدلة فيما نعلم، أن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف يوما، وفي رواية نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. فعلى هذا إذا اعتكف شخص ليلة أو نوى أن يعتكف ليلة أو نذر أن يعتكف ليلة في مسجد من المساجد، فإنه يدخل ذلك المسجد من قبل الغروب ويخرج بعد طلوع الفجر. قال رحمه الله: وقال الشافعي أقله لحظة. الشافعي يقول أقل الاعتكاف لحظة، وقد مر هذا بنا في متن أبي شجاع عن الشافعية أنهم لم يحدوا لأقله حدا، فأجازوا الاعتكاف ولو للحظات. نعم، بمعنى أنه إذا دخل المسجد حتى للصلاة ونوى الاعتكاف فيسمى عندهم معتكفا إلى أن يخرج من المسجد. قال ابن العربي: وقد كنا بمدينة السلام إذا دخلنا المسجد مع فخر الإسلام لمقام ساعة فيه يقول: لا تنسوا نية الاعتكاف يكتب لكم ثوابه. أي ابن العربي يقول كان مع بعض الشافعية. ما هي مدينة السلام يا صادق؟ بغداد. نعم، فكانوا يدخلون المسجد، نعم، فيقول الفخر الإسلام الشافعي: لا تنسوا نية الاعتكاف يكتب لكم ثوابه. قال: وهذا لأن الصوم عندنا شرط فيه. ابن العربي يقول شرط الصوم شرط في الاعتكاف عند المالكية. وقال الشافعي: ليس بشرط، لقول عمر: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. قلنا أي جوابا: قد روي أنه قال إني نذرت أن أعتكف يوما وليلة. جواب آخر: العرب تعبر بالليلة عن اليوم والليلة، ولذلك قالوا صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا معه 30، فعبروا بالليل عن النهار. فإن قيل: فكيف قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أوفي بنذرك ونذر الكافر لا يلزم بعد الإسلام بإجماع؟ قلنا: لما كان عمر قد نذره في الجاهلية، فلما أسلم أراد أن يكفر ذلك بمثله في الإسلام، فلما نواه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه أعلمه أنه لزمه، وكل عبادة أو عمل ينفرد بها العبد عن غيره يلزمه بمجرد النية العامة الدائمة. يعني هذه مسألة أخرى، أن عمر كان نذر في الجاهلية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى على هذا العزم الذي عنده، وأن يعتكف ليلة أو يعتكف يوما وليلة في المسجد الحرام. طيب، إلى قوله: وأما وجوب النية فيه أي في الاعتكاف فباتفاق، لأنه عبادة. وأما الصوم فليس لأحد من علمائنا على وجوب الصوم دليل به احتفال، يعني ما عند يقول ما عندنا نحن المالكية دليل يحتفل به أي يتمسك به وتشبث به يدل على ركنية الصوم. وأكثر ما عول عليه مالك رحمه الله قول الله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، فخاطب بذلك الصائمين. قال: وهذا لا حجة فيه، لأنه خطاب خرج على حال، فلا يلزم أن يكون شرطا في جميع الأحوال. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم 10 من شوال ولم يذكر فعل الصيام ولم يذكر فعل الصيام ولا تركه. فالمسألة عسرة المأخذ في الشريعة، وليس عندي سبيل إلا ما أومأنا إليه في مسائل الخلاف، من أن الاعتكاف هو ملازمة المسجد بالنية، فالنية تقطع قلبه عن الدنيا وعلائقها، والمسجد يمنع بدنه من الاشتغال بأشغالها، لأن المساجد بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ليس فيها عمل في غيره، فلا يجوز له أن يفعل من الدنيا إلا ضرورة الآدمية وهي الطعام والشراب ومآله. قال: فمنع من الأكل نهارا لأنه أحد الأسباب المنقطعة من الدنيا، ويمنع من الخروج عن المسجد إلا لحاجة الإنسان أو لتحصيل القوت. ومنعه مالك تفطنا لهذه الدقيقة من قراءة العلم لأنه من أسباب الدنيا، وقصره على الذكر المجرد. وقال غيره من العلماء: يقرأ العلم إذا خلصت له النية لله. وبه أقول: إذن ابن العربي رحمه الله تعالى يقول: نحن المالكية ما عندنا دليل على اشتراط الصوم إلا مجرد معنى من المعاني، أن الصوم يقطع الإنسان عن الدنيا وعن كثرة الخروج والالتهاء بها، لكن هذا ليس موجبا لأن يكون شرطا في الاعتكاف. فالقول باشتراط الصوم قول مرجوح، وكما قال ابن العربي: عسر المأخذ، مسألة عسرة المأخذ في الشريعة، أي ليس لها دليل يحتفل به دليل واضح، مع وجود الأدلة الظاهرة في أنه عليه الصلاة والسلام لم يشترط الصيام، أنه اعتكف 10 من شوال. طيب، مسألة أخرى: قراءة العلم في الاعتكاف، كأن نكون مثلا معتكفين ونقرأ حديثا بعد صلاة، أو نقرأ فائدة أو ما أشبه ذلك. مالك رحمه الله يرى أن المعتكف يقبل على الذكر المجرد ولا يقرأ العلم. قال ابن العربي: وقال غيره من العلماء، أي غير مالك، يقرأ العلم إذا خلصت له النية لله، أي يجوز أن يقرأ العلم وأن يتذاكر العلم مع غيره، لأنه في باب العبادة، في باب الطاعة. ونعم، يقرأ العلم إذا خلصت له النية لله. قال ابن العربي: وبه أقول. فابن العربي المالكي ترك قول مالك في مسألة أن المعتكف لا يذاكر العلم، إلى قول غيره من العلماء في أنه له أن يذاكر العلم. قال رحمه الله: والشرط في الاعتكاف يأتي في الحج إن شاء الله تعالى. يعني هل للمعتكف أن يشترط أشياء؟ هذه مسألة ستأتي إن شاء الله تعالى. إذن هذا كلام من؟ هذا كلام ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى. وأما ابن عبد البر رحمه الله فإنه يقول بعد أن ذكر مسائل متعلقة بالأسانيد: قال: وأما معنى قول عائشة، قال في التمهيد: وأما معنى قول عائشة رضي الله عنها: يدني إلي رأسه فأرجله. فالترجيل أن يبل الشعر ثم يمشط، أن يبل الشعر ثم يمشط، ترجيل يعني التمشيط، تمشيط الشعر، لكن متى؟ بعد أن تبلله بالماء أو بدهن ونحوه. قال رحمه الله: وفي ترجيل عائشة شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف دليل على أن اليدين من المرأة ليستا بعورة، ولو كانت عورة ما باشرته بهما في اعتكافه. هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدني رأسه، يعني يمد رأسه إلى عائشة وهي في حجرتها وهو في المسجد، يدني إليها رأسه. نعم. ثم أيضا ليس في هذا أن الناس ينظرون إلى أمهم، أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، بل كانت مستترة عنهم، محتجبة عنهم، فليس في هذا أنهم كانوا ينظرون إليها. وإذا كان أحدهم إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله أسرع في المشي وتباعد نعم حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف الظن بهم أنهم ينظرون إلى أم المؤمنين عائشة وهي ترجل شعر نبيهم عليه الصلاة والسلام؟ فهذه المسألة التي ذكرها ابن عبد البر فيها نظر. في الصحيحين من حديث في صفية رضي الله تعالى عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، ثم قام ليرجعها إلى بيتها، فمر في الطريق برجلين من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي، أسرعا في المشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبتعد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهما على رسلكما إنها صفية، يعني أسرعوا حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الظن والشأن بهم، شأنهم الظن بهم. قال رحمه الله: ولو كانت عورة ما باشرته بهما في اعتكافه. ويدلك على ذلك أيضا أنها تنهى في الإحرام عن لبس القفازين، نعم تنهى عن لبس القفازين، لكن لا تؤمر بكشف الكفين، بل تنزع القفازين وتغطي يديها بثيابها التي معها من خمار ونحوه. قال: وتؤمر بستر ما عدا وجهها وكفيها، وتؤمر بكشف الوجه والكفين في الصلاة، هذا إذا لم يكن هناك أجانب، أما إذا كان هناك أجانب فإنها تغطي وجهها وكفيها في الحج وفي الصلاة وفي كل حال، لقول النبي، لقول عائشة وأسماء: كنا إذا حاذين الرجال غطينا. قال: فدل على أنهما غير عورة منها، وهو عندنا أصح ما قيل في ذلك، وهذا الذي رجحه فيه نظر. وقد مضى القول في معنى العورة من الرجال والنساء في باب إلى آخره. قال: وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الحائض طاهرة غير نجسة إلا موضع النجاسة منها. وفي هذا الحديث أيضا، يقول ابن عبد البر، دليل على أن الحائض طاهرة غير نجسة إلا موضع النجاسة منها. ويوضح لك ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: ناوليني الخمرة، الخمرة قطعة قطعة من الثياب يضعها النبي صلى الله عليه وسلم، تكون بمقدار الوجه، يضعها يسجد عليها إذا أراد أن يسجد في الصلاة. نعم. فقالت: إني حائض. فقال: إن حائضتك ليست في يدك. فدل قوله هذا على أن كل موضع منها ليس فيه الحيضة، فهو كما كان قبل الحيضة، وأنها متعبدة في اجتناب ما أمرت باجتنابه، وفي ترجيلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمتها له وهي حائض ما يدل على ذلك. وفي هذا كله إبطال قول من كره سؤر الحائض والجنب. بعضهم يكره سؤر الحائض، يعني البقية، بقية شرب الحائض، تشرب الحائض أو الجنب، فيقول: أنا ما أشرب بعد حائض، ما أكل بعد حائض، أو لا أشرب بعد الجنب ولا أكل بعد الجنب. هذا كله يبطله قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا ينجس، وقوله: إن حيضتك ليست في يدك. وفي حديث شراح بن هانئ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض وأناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع فمي، وأخذ العرق، العرق العظم الذي عليه بقية لحم، وأخذ العرق فأعضه فيضع فمه على موضع فمي عليه الصلاة والسلام. قال أبو عمر: معنى الاعتكاف في كلام العرب الإقامة على الشيء والمواظبة عليه والملازمة له، هذا معنى العكوف والاعتكاف في اللسان. وأما في الشريعة فمعناه الإقامة على الطاعة وعمل البر على حسب ما ورد من سنن الاعتكاف. فمما أجمع عليه العلماء من ذلك أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، لقول الله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد. إلا أنه مختلف في المراد بذكر المساجد في الآية المذكورة، فذهب قوم إلى أن الآية خرجت على نوع من المساجد وإن كان لفظها العموم، فقالوا: لا اعتكاف إلا في مسجد نبي، كالمسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد بيت المقدس لا غير. وروي هذا القول عن حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب، ومن حجتهم أن الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في مسجده، فكان القصد والإشارة إلى نوع ذلك المسجد فيما بناه نبي. وقال آخرون: لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الجمعة، لأن الإشارة في قولي في الآية عندهم إلى ذلك الجنس من المساجد. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن مسعود، وهو قول عروة والحكم وحماد والزهري وأبي جعفر محمد بن علي، وهو أحد قولي مالك. وقال آخرون: الاعتكاف في كل مسجد جائز. روي هذا القول عن سعيد بن جبير وأبي قلابة وإبراهيم النخعي وهمام بن الحارث وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي الأحوص والشعبي، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما والثوري، وحجتهم حمل الآية على عمومها في كل مسجد، وهو أحد قولي مالك، وبه يقول ابن علية وداود والطبري. وقال الشافعي: لا يعتكف في غير المسجد الجامع إلا من الجمعة إلى الجمعة. قال: واعتكافه في المسجد الجامع أحب إلي، ويعتكف المسافر والعبد والمرأة حيث شاءوا، ولا اعتكاف إلا في مسجد، لقول الله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد. هذا كلام جميل، يعني بمعنى أن هذه ثلاثة أقوال، منهم من قال الاعتكاف فقط في الكعبة أو مسجد الكعبة أو مسجد النبوي أو المسجد الأقصى، وهذا مروي عن حذيفة وعن بعض السلف كسعيد بن سيب، وهذا القول خلاف قول الجمهور. القول الثاني أنه يكون في مسجد، لكن يشترط أن يكون جامعا تجمع فيه الجمعة. نعم، وهذا القول ذهب إليه، نعم، هو أحد قولي مالك، وهو مروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود، وذلك لئلا يحتاج إلى الخروج من معتكفه للجمعة. والقول الصحيح أن الاعتكاف يصلح في أي مسجد ما دام أن اسمه مسجد، فإن الآية على العموم: وأنتم عاكفون في المساجد. لكن الشافعي يقول: الذي يعتكف في مسجد ليس فيه جمعة يكون اعتكافه ما بين الجمعتين، يعني يعتكف الثلاثاء الأربعاء الخميس، نعم، في مسجد لا تقام فيه جمعة. أما إذا أراد أن يعتكف أياما تدخل فيها الجمعة فإنه ينظر له مسجدا جامعا. والأقرب والله تعالى أعلم أنه يجوز له أن يعتكف في أي مسجد من أي يوم من جمعة وغيرها، لعموم قوله: وأنتم عاكفون في المساجد. فإذا جاءت الجمعة وجب عليه أن يخرج إلى الجمعة. وفي خروجه إلى الجمعة توجيهان: إما أن يقال بالاشتراط كما ذهب إليه بعض الفقهاء كما سيأتي في مسألة الاشتراط، أنه يعتكف في المسجد الذي ليست فيه جمعة، ويشترط في اعتكافه أن يخرج للجمعة فيكون له شرطه. وإما أن يقال إن هذا من حاجة الإنسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج إلا لحاجة الإنسان التي هي الحاجة التي هي من مأكل ومشرب وقضاء حاجة، فهذا أولى أن يخرج له، ولا يبطل بذلك اعتكافه ما دام أنه خرج بقدر ما ذهب إلى استماع الجمعة ثم رجع إلى مسجده. والله تعالى أعلم. نكتفي اليوم بهذا القدر، ونكمل كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الدرس القادم، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. وهذه ورقة يقول فيها السائل: بعض النساء إذا كانت فيها الدورة تضع للمصحف خرقة صغيرة ثم تقرأ، هذا يعني ما يسمى من تقليب المصحف من وراء حائل؟ قال: به بعض الفقهاء، لكن تقدم معنا من كلام ابن عبد البر رحمه الله أن يد الحائض ليست بنجسة، قال عليه الصلاة والسلام: إن حيضتك ليست في يدك، فيجوز لها أن تمس المصحف لأن يدها طاهرة، تأخذ وتعطي بها وتأكل وتشرب بها، وهكذا أيضا سائرها ليس بنجس إلا موضع الحيضة. نعم، فلهذا لا نرى لزوم هذا الفعل لعدم يعني ورود دليل ناص عليه ودليل موجب يذهب إليه. نعم، إنما هي أقوال للفقهاء في معرض القبول والرد والعرض على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤمن ليس بنجس كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.